إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن الله عز وجل ما ابتلى عبدا بعقوبة أشد من موت قلبه ومرضه وعماه. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والعبد هو المتسبب في مرض قلبه وموته وعماه باختياره، وليس الله أجبره أن يكون عاصيا، بل خلق الله في قلبه القدرة على اختيار. ألم ترى أنه يود الانتقام ممن قهره وشتمه وأهانه وسبه؟ ولن تجد أحدا يقول إلا الحليم: أنا أعفو عمن سبني وقهرني وشتمني، لأن الله جبره على ذلك. بل هو يود الانتقام، لأنه معتقد أن الله خلق له الاختيار، أنه قادر على أن يكف عن ظلمه واختار أن يظلمه. فمن أجل ذلك دعا عليه وشكاه وأراد الانتقام منه. ويدل على أن موت القلب ومرضه وعماه بما اكتسبه ابن آدم من الذنوب في حق علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأن ذلك من كسبه واختياره، قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما قال بل ران على قلوبهم ما جبرتهم على ما كسبوا من الذنوب، بل أسند الفعل إليهم لأنهم مختارون، فقال: ما كانوا يكسبون يعني من الذنوب والمعاصي، أعمى الله قلوبهم وختم عليها وغطاها بالران، فلا تنفع معه موعظة ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى أو قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية كما روى عنه ابن كثير في تفسيره: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيذنب العبد ذنبا فلا يتوب منه، ثم آخر ثم آخر، حتى يعلو قلبه الران فلا يستفيد من موعظة، بل يخرج من خطبة الجمعة وقد سمع فيها الأمر بتقوى الله والتخويف من عذابه وقصص الأولين وما أصابهم بسبب الذنوب والخطايا والمعاصي، ومع ذلك يخرج إلى معصية الرب لأول وهلة يدخلها إلى بيته بالنظر فيما حرم الله. لما؟ الران، الران على القلوب بسبب معصية علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يفسر لك هذه الآية، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر سقل قلبه، وإذا زاد زادت يعني هذه النكتة حتى يعني يعلوه الران، فحينئذ لا يستجيب لأوامر الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض السلف: يكون القلب في مثل الكف، فيقوم العبد بمعصية كنظرة محرمة فيقال على قلبه هكذا، وأشار بأصبعه يغطي الكف يعني يغطي القلب، فلا يستعتب ولا يستغفر، فيأتي بأخرى فيقال على قلبه هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا، ثم يغطيه الران، فلو قام على رأسه 1000 واعظ يزجره ومن عذاب القبر يخوفه لا يرعوي ولا ينزجر حتى يفتح القلب بتوبة صادقة تجعله يسمع أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا أن القلوب تمرض كما أن الأبدان تمرض. ألم تر إلى صاحب البدن المريض كيف يذوق بلسانه الحلوى علقم؟ فكذلك صاحب القلب المريض بالذنوب والشهوات والشبهات يتذوق حلاوة الإيمان من قيام الليل والجلوس في حلق العلم علقم، فلا يتلذذ بها، بل لا يتلذذ بسماع القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. ويدل على قصة القلوب: حتى مرضت فأصبحت لا تستمع إلى نصائح رسول علام الغيوب صلى الله عليه وسلم، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشهبها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا هو صاحب القلب المريض، الشريعة يعرضها على هواه، فما قبله التزمه، وما لم يقبله رفضه وأعرض عنه، فتراه يخلط عملا صالح وآخر سيء. ما الذي يجعله يقبل العمل الصالح ذاك فيفعله والآخر فلا يقبله؟ إنه الهوى، كما روى أحمد في كتاب الزهد من طريق علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم والهوى فإنه يصد عن الحق. فيصبح القلب أو تصبح القلوب بتتابع الذنوب في حق علام الغيوب كالكأس إذا جخيته أي نكسته، فإنك مهما صببت فيه الماء لن يقبله. فكذلك لا يزال الذنب العبد، تلو الذنب لا يتوب منه حتى ينتكس قلبه ويغطى ويعمى عن الحق، فكلما وعظته لا ينزجر، وكلما خوفته لا يرعوي. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى؟ حتى متى؟ وإلى متى؟ فالقبر قريب، وإن الدنيا كما قيل حلم لا تشعر إلا وقد أوقذك في القبر، أيقظك في القبر منكر ونكير. كأنك ما عشت، تزوجت ورأست وربعت وجمعت المال ثم صار إلى الورثة، ثم أخذ ينتهرانك منكر ونكير، وتسمع قرع نعال أهلك بأذنك كما أخبر الصادق المصدوق: ويلك آمن واستيقظ يا عبد الله. روى الترمذي في جامعه أنه يأتيانه ملكان بعد أن يقبرانه أهله، ويستيقظ في قبره يقظته في الحياة الدنيا يسمع قرع نعالهم، ملكان أسودان أزرقان معهما مرزبات ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والله لو حفظها في اليوم 1000 مرة لن يجاب حتى يثبته رب الأرباب، ولن يثبته إلا إذا التزم شريعته أو يشاء كما شاء سبحانه وتعالى، وهو اللطيف بعباده. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهذا يدل على أن الله يثبت من كان يسمع العلم في الدنيا من خطب الجمعة ومن كل قناة لسماع العلم، فيعلم أنه حق فيعمل به، فذلك الذي يثبته الله عند الموت وفي الحياة الدنيا. أما الذي يزيغ فيسمع الحق ويخالفه فذلك عرض أن يزيغ الله قلبه فيهلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أبو بكر الصديق كما في صحيح البخاري لفاطمة لما جاءت تسأله عن ميراث أبيها، فقال لها: إن الأنبياء لا يرثون ما تركوه صدقة، وإني أخشى أن أخالف النبي في أمر فيزيغ قلبي. فإذا لم يأمن أبو بكر الصديق الذي هو أعظم الأمة إيمانا بعد رسول الله على قلبه أن يزيغ لو خالف الرسول في شيء، فكيف بمن اجتمعت في الظاهر والباطن عليه مخالفات لرسول رب الأرض والسماوات؟ كيف ينجو عند سكرات الموت فيثبت؟ فاثبتوا عباد الله، ثبتكم الله على الإيمان بالله والدار الآخرة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن أعظم ما يفسد القلوب ويميتها الشرك بالله سبحانه وتعالى، والتعلق بغيره، والتوسل إلى غيره في شيء لا يقدر عليه إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فالتوسل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فسر أهل الشرك كما قال لي بعضهم وأنا أحاوره وأناظره، قال لي: يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: لأن الله قال: وابتغوا إليه الوسيلة، فأمرنا أن نتوسل بالأنبياء والصالحين ليقبل الله دعاءنا. فقلت له: لقد قال ابن عباس خلاف قولك هذا، وهو في التفسير سيد الناس رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، فكان ترجمان القرآن. فنقل عنه الحافظ ابن كثير هو وعن بعض تلامذته ولا خلاف بينهم: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي تقربوا لله بالتوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، تقربوا له وحده، فلا تدعوا إلا إياه ولا تذبحوا إلا له. ففسر هذا المشرك أو الداعي للشرك، فسر الآية بعكس مرادها تحريفا. فإن معنى الآية: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربى. فالتوسل عبادة عظيمة، فصرفها لغير الله شرك أكبر. واعلم عبد الله أن التوسل على قسمين: إما أن يكون مشروعا محمودا، وإما أن يكون ممنوعا مذموما. فالتوسل المحمود له أنواع، فمنها التوسل بالإيمان بالله، بما أنك مؤمن بالله ولك حاجة عند الله فتوسل له بإيمانك، كما في سورة آل عمران: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم، فما دمت مؤمن بالله فتوسل إليه بالإيمان يحقق لك مرادك سبحانه وتعالى. ومن التوسل التوسل بأسمائه سبحانه وتعالى، كدعاء المغموم المهموم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. فهذا توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. التوسل بالعمل الصالح، وما أدراك ما التوسل بالعمل الصالح، فلقد جربته بنفسي فرأيته محققا في لحظته. إذا كمل إيمانك وقوي يقينك عند الدعاء تحقق في لحظته، كما تحقق لأولئك النفر الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم وقد أغلق عليهم الغار بصخرة كبيرة. فأحدهم توسل إلى الله بالعفة وقام على ابنة عمه التي كان يحبها مقام الرجل على زوجته، فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله فأدبر عنها وهو في غاية شهوته: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة. وهكذا رجل أمين توسل إلى الله بأمانته فأرجع للرجل ماشيته بعد أن غادر ورجع إليه، ورجل بارا بوالديه وقف على رأسهما أو أحدهما باللبن حتى استيقظا فسقاهما، ولا يزال يذكران ما صنعاه من أعمال توسلوا بها إلى الرحمن حتى فرجت عنهم الصخرة وخرجوا. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، وليس له صورة أحفظها عن السلف إلا واحدة، والرجل مسافر يقول لأخيه: ادعو لي، كما كانت تفعل أم سلمة أو غيرها من أصحاب رسول الله. أما الحاضر أن يقول للحاضر: ادعو لي يا فلان، فهذا كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله لم تكن عادة السلف، بل لم تأتي إلا في قضايا خاصة كأويس القرني فإنه كان مستجاب الدعاء. وأما قول النبي لعمر لا تنسان من دعائك أخي فإسناده ضعيف، ففيه عاصم بن عبيد الله: فلا ينبغي أن تغر غيرك بقولك ادعو لي، فادعو أنت لنفسك يا عبد الله، فإنها لم تكن عادة السلف إلا في أمر عام كما فعل عمر مع العباس، فقال: إن كنا نتوسل بالنبي أي بدعاء النبي وقد توفي، فنحن نتوسل الآن إلى الله يعني بدعائك، فدعا لهم في أمر عام للمسلمين ليس أمر خاص، فهذا توسل مشروع. أما المذموم فمنه ما هو الشرك الأكبر كالتوسل بالنبي، كأن تتقرب إلى الله بدعاء النبي، نسأل الله العافية، وهذا كان يفعله كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كأن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا هو الشرك الأكبر. توسل البدعي أن تدعو الله عند قبر رسول الله أو قبور الصالحين، يأتي بعضهم عند قبر النبي فيدعو معتقدا أن الدعاء مستجاب، وهذا بدعة كما قال الإمام مالك في دين رب الأرباب. فينبغي للمسلم أن يكون توسله لله طلبا لما عنده من الجنة ورضاه، لأنه لا يملك دخول الجنة إدخالك الجنة إلا الله، ولا يملك دفع الضر عنك إلا الله، فتوسل إليه وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا موحدين وللسنة ملتزمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.